نكمل سفر الملوك الثاني إصحاح 17. شفنا لحد دلوقتي شخصيات مختلفة، شفنا أمصية اللي تبع ربنا ولكن بقلب مش كامل، فكانت النهاية ان هو انحرف كليا عن الله. ونقدر ناخد بالنا من النقطة دي، ان لازم ان احنا نبقى عايشين مع ربنا بقلب كامل، مش مجرد ان احنا نعمل عمل او عملين كويسين وخلاص. الموضوع مش انت ايه انت بتعمل من اعمال كويسة، لكن الموضوع هو هل قلبك كله مع ربنا ولا لا. وتاني نقطة شفناها ان ربنا ينبغي ان ما يكونش حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتنا، لكن ربنا يكون اهم حاجة واول حاجة وفوق كل حاجة موجودة في حياتنا. شفنا الشخصية التانية، الشخصية اللي مشيت بالنجاح وداقت طعم النجاح، لكنها لما نجحت تكبرت فسقطت. لكن في نفس الوقت بنشوف رحمة ربنا بان هو بيضربه بضربة من اجل ان هو يكسر الكبرياء اللي فيه لكي ما تخلص روحه ولكي ما يرجع الى اتضاعه مرة تانية. وشفنا ان احنا اذا كنا عرفنا نعمل عمل فمش معنى كده ان احنا وصلنا خلاص. قد اكون نجحت في عمل شيء معين في حياتي، لكن ده مش معناه ان انا احس باني كل حاجة، لكن معناه ان انا اشكر ربنا على النجاح اللي ادهوني، واني باستمرار احفظ القلب المتضع اللي بينظر الى ايدين الله اللي فيها العون واللي فيها الخلاص. وشفنا يوثام اللي هي قلبه وانه يعمل كل طرقه قدام الله واهتم ببيت ربنا وسلك في طريق الله وعمل ما هو مستقيم. وشفنا احاز النوع اللي هو رافض ربنا ورافض العلاقة معاه بالرغم من محاولات ربنا باستمرار ان هو يكتذبه وان هو يديله ويسبب له نجاة، لكن هو زي ما قال التعبير واغلق بيت الله. وكان بيت ربنا ده بيرمز الى العلاقة اللي ما بين الانسان وما بين الله، فالانسان ده اغلق العلاقة قفلها خلاص، مش عايز يتعامل مع ربنا ومش عايز يستجيب لحب ربنا ولا لتأديب ربنا ولا المراحم ربنا، برغم ان احاز ده هو اللي شفناه في منتهى الشر خد احسن وعد اعطي للبشرية، وهذا السيد يعطيكم نفسه آية، وهذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. تخيلوا احاز الملك الشرير ده خد فرحة الخلاص بتاعة العالم كلها اللي كانت منتظرة مجيء السيد المسيح لكي ما يعطي هذا الخلاص، لكن للأسف بالرغم من انه استلم هذا الوعد احاز الشرير الا انه ما استفدش منه، ما تمتعش بيه. عشان كده قد يكون في احيان كتيرة ان احنا بناخد من ربنا وعود وعطايا وبركات وبنسمع كلام، لكن ما بنعيشهاش، ما بنتمتعش بيها، نتيجة قفل العلاقة اللي بيننا وبين الله واصرارنا على ان احنا نبني مذبح بالشكل اللي احنا عايزينه. زي ما احاز طلب انه يبني المذبح بتاعه زي مذبح دمشق اللي شافه، عايز يعمل اللي هو عايزه، بالرغم ان ربنا كان قال لموسى على المذبح النحاسي ده انظر ان تفعل كل شيء حسب المثال الذي اريك. لكن لما يبقى الانسان مصمم ان هو هيتبسط وان هو هيتمتع وان هو هيكون ليه نجاة لكن بالطريقة اللي هو رسمها او باللي هو شايفه بارائه بتصرفاته برغباته، انا حبسط نفسي باني اكلم صحابي، باني هتعامل مع ناس معينة، باني هخرج في الاماكن الفلانية وقافل على كده، هو ده اللي هيبسطني. ففي الاخر زي ما شفته ان ملك اشور ما ساعدهوش، بل بالعكس ضايقه، وان الحاجات اللي انا بفتكر انها ممكن انها تبسطني وتفرحني والحاجات اللي انا بختارها بمزاجي وبأصر عليها في الاخر هكتشف ان هي هياها نفسها اللي ضايقتني واللي اذلتني واللي تعبتني. فشفنا النماذج دهيت، لكن تعالوا نكمل قصة المملكتين، المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. خلال إصحاح 17 بيتكلم عن نهاية المملكة الشمالية. شفنا في الفترة الأخيرة أن المملكة الشمالية مملكة إسرائيل كل يومين والتاني يحصل فيها انقلاب وأكل، وفي عدم استقرار. وتأكدوا باستمرار، إذا كان في عدم استقرار في حياة الإنسان فده يرجع لسبب واحد، مش للظروف ولا للناس ولا للخيانات. عدم استقرار حياتنا بيرجع لشيء واحد بس، ايه هو؟ انفصالنا عن الله. لحد ما هنشوف ان هذا الانفصال يؤدي الى موت، يؤدي الى دمار وخراب شامل. فبيقول في السنة 12 لأحاز ملك يهوذا ملك هوشع ابن أيلة في السامرة على إسرائيل 9 سنين، وعمل الشر في عيني الرب، استمر في طريق أبائه، ولكن ليس كملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. ويمكن الآية دي غريبة شوية، حتى إنه زي ما بيورينا في درجات في حياة القداسة أيضا في درجات في حياة الإيه؟ الشر. لكن العجيبة إن هو ده آخر واحد في المملكة، وده كان نمرة 19 في ملوك إسرائيل، في ملوك المملكة الشمالية. وهوشع ده آخر ملك ملك على المملكة، وبعد كده المملكة اتدمرت نهائيا. فبرغم إن هو ما كانش أشر واحد في الملوك، ما كانش زي يربعام بن نباط ولا يربعام بن يؤاش، إلا إن في زمنه انتهت المملكة. عشان كده يمكن الكلمة اللي ربنا قالها السيد المسيح قالها لما جم قالوا له أنت سمعت عن الناس اللي وقع عليهم البرج في سلوان، وسمعت عن الناس اللي مسكهم بيلاطس وقتلهم وخلط دمائهم بدم الذبائح اللي كانوا جايين يقدموها في الهيكل. فهم الناس فاكرين بقى يعني إن الحادثتين الكبار دول دليل على ان الناس اللي ماتوا دول كانوا ايه؟ اشرار جدا، لدرجة ان ربنا وقع عليهم البرج وربنا خلط الدماء بتاعتهم بالذبائح بتاعتهم. المسيح بص لهم كده قال لهم لا، مش معنى ان دول حصل لهم كده ان هم كانوا اشر من غيرهم، لكن قال لهم ايه جميله، ان لم تتوبوا ها فجميعكم كذلك ايه؟ تهلكون. عشان كده الحاجة العجيبة ان المملكة مملكة الشمال انتهت مش في عهد اشر الملوك، لكن انتهت في عهد هوشع اللي صحيح كان عايش في حياة الخطية وعدم التوبة، لكن مش نفس شر زي الملوك اللي قبليه. وصعد عليه المنصر ملك اشور فصار له هوشع عبدا. وكان في الوقت ده بقى مملكة ارام ضعفت انحلت، ارام دي اللي هي سوريا، وابتدت تظهر مملكة اشور وتغطي على كل ممالك العالم. فصار له هوشع عبدا ودفع له جزية. اشور دي اللي كانوا بيجروا علشان يلجأوا لحمايتها، اللي انت بتلجأ لحمايته وبتلجأ عشان تاخد منك تاخد منه متعتك، تصير له ايه؟ عبدا. شخص او المادة او المادة او اي شيء انت بتجري وراه تصير له عبد. ودفع له الجزية، وهتدفع ثمن العبودية دهيت، هتدفع ثمن اللي انت عايزه وبتخضع ليه وبتتمناه وبتترجاه. الوحيد اللي ممكن تبقى عبد ليه وما يتقلش عليك وما يطالبكش بثمن هو مين؟ ربنا. ووجد ملك اشور في هوشع خيانة، لانه ارسل رسلا الى سوى ملك مصر. معتمد السياسة دي بيلعبوا فيها. كان في ذلك الوقت بردك فرعون مصر ده ليه قوة حربية ضخمة جدا، فهو ملك اسرائيل حد يلعب يعني يتخلص من اشور وسلطان اشور بنعمل اتفاقية مع ملك ايه؟ مصر، فرعون مصر. طب ما هو سواء ده او ده انت في كلتا الحالتين هتظل عبد. لكن هو وقع في الغلطة بقى بتاعته، انه كان راح عمل اتفاقية مع سوى ملك مصر ولم يرد جزية الى ملك اشور حسب كل سنة، فقبض عليه ملك اشور واوثقه في السجن. عندما يصير الانسان عبد متكتف بايد للحاجات اللي هو خاضع ليها، للرغبات، للخطايا، لكل حاجة كان بيظن في وقت من الاوقات انها ممكن تديله حماية او ممكن تديله متعة. وصعد ملك اشور على كل الارض وصعد الى السامرة. لو انتوا بس صحيين وعيكم مفتوح معايا، كلمة صعدة ايه رأيكم فيها؟ صعدة دي بس جوانينا حاجة، اللي هيقول الكلمة دي انا هديله جايزة كبيرة. شوف، ملك اشور صعدة لملك اسرائيل تعني ايه؟ منين للذل؟ يعني ملك اسرائيل كان في وقت من الاوقات اعلى منه، كان اعلى منه، لكن اشور صعد ليه وايه وجابه تحت. وده في التطبيق الروحي، ان في اوقات كتيرة بتبقى الخطية انا اعلى منها وليا سيادة عليها، لكن لما بستسلم نتيجة بعد يا ربنا الخطية بتحصل ايه؟ ترتفع عليا وتسود عليا. بالضبط نفس الكلمة اللي قالها ربنا لقايين في العهد القديم، في خطية رابضة على الباب، في خطية مستخبية مستنياك على الباب، ولكن يقول له وانت تسود عليها. لكن انت تقدر تسود عليها وتغلبها، لكن لان قايين رفض يسمع كلمة ربنا حصل ايه؟ الخطية هي اللي صعدت وسادت عليه. وحاصرها 3 سنين، وفي السنة 9 لهوشع اخذ ملك اشور السامرة وسبى اسرائيل الى اشور واسكنهم في حرب وخابور نهر جوازان في مدن مادي. وكان الكلام ده سنة 723 قبل الميلاد تقريبا، 723 او 722 قبل الميلاد. وده كان نهاية المملكة الشمالية، لان بعد كده ما تكونتش تاني، بعكس ما هنشوف في مملكة يهوذا. لكن المملكة الشمالية لانهم انفصلوا عن الله من الاول، لما ربنا فضل مطول باله عشان خاطر يونان ابن امتاي رحمهم ورجع لهم ارض وادهم غنى بالرغم من شرور اربعام وبالرغم من شرورهم وعدم توبتهم، لكن لما ظلوا رافضين الله وعلى عنادهم كانت النهاية الكاملة الخراب. عشان كده نرجع ونقول ان الخطية خاطئة جدا جدا جدا. وكان ان بني اسرائيل اخطأوا الى الرب الههم. وحيبتدي كاتب سفر الملوك يحلل ليه المملكة دي انتهت واتدمرت، وفي الكلمة السر كله اخطأوا الى الههم. ومش بس اخطأوا، لكنهم رفضوا ان هم يرجعوا. الذي اصعدهم من ارض مصر من تحت يد فرعون ملك مصر واتقوا آلهة اخرى. اتقوا يعني ايه؟ خافوا منها وعبدوها. قد نقول ان احنا ملناش دعوة بالكلام ده، لكن انا عايز اقول حاجة، ان احنا في اوقات كتيرة بنتقي آلهة اخرى. بنتقيها ازاي؟ بنخاف من حاجات كتيرة جدا غير ربنا. بنخاف من المستقبل، بنخاف من امور، عشان كده ممكن نكذب، ممكن نغش، ممكن نبقى في خبث. بنخاف من اشخاص معينين، او بنخاف على علاقتنا من اشخاص معينة انها تضيع منا، فنضطر ان احنا نغلط ونجاريهم في الغلط ارضاء ليهم. ما هي دي الآلهة الأخرى اللي احنا بنتقيها. وسلكوا حسب فرائد الأمم الذين طردهم الرب من أمام إسرائيل. كان ربنا لما كون شعب اسرائيل كان عايزهم يصيروا شعب مميز، شعب مختلف عن بقية الشعوب. لكن للأسف اسرائيل صار مثل الايه الناس التانية، وده في اوقات كتير احنا برضك بنعمله. وتيجي تكلم واحد يقول لك وانا بعمل ايه، انا بعمل زي ما كل الناس بايه بتعمل. انت حبيبي مختلف، سلوكك، منظرك، تصرفاتك مش زي ما كل العالم بيعمل احنا نعمل، لانك انت ليك وضع مميز. ربنا عايزك في هذا الوضع المميز، الوضع المختلف. لكن لما نتشبه ونتصرف ونتكلم ونتحدث ويبقى لينا نفس سلوكيات العالم ونقول ما هو كل الناس عايشة كده وبتعمل كده، يبقى احنا في خطر عظيم جدا. طردهم الرب من امام بني اسرائيل وملوك اسرائيل الذين اقاموهم. لاحظوا هنا ملوك اسرائيل الذين اقاموهم، مش الرب اللي هو ايه اقامهم، لان المملكة الشمالية كان بتعين الملوك بتاعتها بارادتهم، لان ارادة ربنا كانت تبقى ايه شعب واحد وملك واحد هو اللي بيعينه. وعمل بني اسرائيل سرا ضد الرب، سرا ضد الرب. هما كانوا بيفتكروا كده ممكن يحصل، ان ممكن اعمل حاجة مستخبية عن ربنا. كلموا من الاسم ان هما بيعبدوا يهوى، لكن في الحياة السرية الداخلية كان قلبهم مرتبط بالخطية وبالشهوة. على فكرة يمكن بعض الناس بتستغرب وتقول هي الناس اللي كانت بتعبد الاصنام دي ما بتفكرش، ما عندهاش مخ. لا، هم كانوا بيعبدوا اصنام وعارفين ان هي اصنام، لكن ليه كانوا بيعبدوها؟ عشان ما كانتش بتحاسبهم، عشان ما كانش بيثقل على ضميرهم حد، او بمعنى اخر كويس حد يقول بريحهم ازاي. ما كانش فيه وصية، وعشان ما فيش وصية كانوا عايشين بشهوتهم. والانسان تملي باستمرار عايز يعيش بشهوتهم. عشان كده ما تستعجلوش ان عبادة الاصنام دي ما كانش اللذة في ان هو يقف قدام صنم ويسجد له، يعني الانسان مش اهبل للدرجة دي. لكن هو كان بيعمل كده ليه؟ لان عبادة الاصنام دي كانت بترتبط بالنجاسة، بالشهوة، بالجنس، باللذة. فعشان كده كانوا بيفرحوا بيها. هو الانسان عايز يفلت، وبيفلتت لأي حاجة تديله هذا الايه الانفلات. فعشان كده هم عارفين يهوى لا، يهوى عنده وصايا 10، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشتهي. لكن هم عارفين في التاريخ ان يهوى ده هو اللي طلعهم من ارض ايه مصر. خلاص احنا بنظل بنعبد يهوى في الشكل العام، لكن في الحياة السرية كل واحد عايز يعيش برغبته وبشهوته وبأنانيته، عايز يعيش بمزاجه، عايز يعيش بحريته. وبيظن انه لما يعمل كده هو حينال المتعة والراحة والفرح والسعادة في الحياة. لكن كانت النتيجة انه بهدلوا الدنيا خالص، وقدروا يستريحوا ولا قدروا يفرحوا ولا قدروا حتى يبقى لهم حياة أبدية. مبدأ من مبادئهم هذا. ويمكن في الآخر خالص لما نيجي لشخصية منسة هنتكلم شوية عن عبادة الشيطان. أمورا ليست بمستقيمة، يبقى عبدوا سرا ضد الرب إلههم، وعملوا أمورا ليست بمستقيمة، وبنوا لأنفسهم. وأحب نحط خط تحت الكلمة دي، إن الإنسان عايش شهوة نفسه. وبنوا لأنفسهم مرتفعات، وشهوة نفسه دي حطها فين؟ على المرتفعات. مرتفعات يعني مكان عالي، عايزة تبقى فوق كل حاجة، شهوتي ورغبتي فوق كل شيء، زي ما بيقولوا أنا ومن بعد الإيه طوفان، رغبتي لذتي فوق كل حاجة. ويمكن لاحظت ان باستمرار حتى لما كان بيتكلم عن الملوك الصالحين يقول الا ان المرتفعات لم تنزع، لان المرتفعات دي كانت رمز لشهوة الانسان والكسب المادي اللي بيحققوه من خلال العبادات بتاعت المرتفعات دهية. في جميع مدنهم في كل حتة الانسان بيرفع شهوته فوق كل حاجة، من برج المواطير الى المدينة المحصنة. وده تعبير اكسبريشن، برج المواطير يعني المدينة الفقيرة. كانت المدينة الفقيرة خالص يراقبوا مداخلها ومخارجها عن طريق ابراج. وكلمة ناظور من الناظرجي، عارفين ناظرجي يعني ايه؟ اللي بيراقب اللي بيبص. فبرج المواطير ده، وكان بيستخدموه بالذات الناس الرعاة بتوع القطعان. وعارفين برج القطيع اللي كان موجود في اورشليم، اللي ظهر منه الملائكة لما بشروا الرعاة اللي كانوا ساعة ميلاد الايه المسيح. فبيقول من برج النواطير يعني الحاجة القليلة جدا الى المدينة المحصنة. مدينة المحصنة، المدينة الغنية القوية اللي فيها تحصينات واسوار. فبيقول ان من الصغير للكبير، من الفقير للغني، الكل بيعبد شهوته وبيرفعها المرتفعات. واقاموا لانفسهم انصابا، انصابا اللي هي زي النصب التذكاري اللي معمول بالحجاره، وسواري، سواري زي رايات عواميد وعليها اعلام، على كل تل عالي وتحت كل شجره خضراء. وتملي كانت عبادة الأصنام مرتبطة بالأشجار الخضراء، كانوا بيعبدوا الطبيعة والجمال. وأوقدوا هناك على جميع المرتفعات مثل الأمم الذين ساقهم الرب من أمامهم. الإنسان الغبي اللي ما استوعبش الدرس، إذا كان ربنا طرد الأمم دول من أجل الأعمال وأنتم اللي طردتهم، تقوموا تعملوا زيهم؟ عشان كده خطورة الإنسان اللي بيتمثل بالعالم أو بالناس ويقول كل الناس بتعمل كده. الذين ساقهم الرب من أمامهم وعملوا أمورا قبيحة لإغاظة الرب. ووصلوا في العداء اللي بينهم وبين الرب إن هم كانوا بيعملوا الخطية، بيعملوا خطية بمنتهى الوقاحة ضد ربنا. يعني مش بس الواحد بيغلط او بيغلط عن ضعف او عدم استطاعة، لكن بيغلط بوقاحة بعند امام الله. وعبدوا الاصنام التي قال الرب لهم عنها لا تعملوا هذا الامر. واشهد الرب على اسرائيل وعلى يهوذا، ربنا ما سابهمش لكن اشهد عليهم ناس، على اسرائيل اللي هم المملكة الشمالية وعلى يهوذا المملكة الايه الجنوبية، اشهد عليهم انبياء عن يد جميع الانبياء وكل راء قائلا ارجعوا عن طرقكم الردية واحفظوا وصاياي وفرائدي حسب كل الشريعة. لكن ربنا الحقيقة من جهة امانته لا تخلى عن المملكة الشمالية ولا الجنوبية، فضل يبعث لهم انبياء ينبهوهم. شفنا في المملكة الشمالية انبياءها زي ايليا وإليشع ويونان، دول كانوا في مملكة اسرائيل. والمملكة الجنوبية ربنا بعث لها انبياء كتير زي اشعياء وزي زكريا، انهم ينبهوا ويصحوا الناس ويقولهم ارجعوا عن طرقكم الردية. وده باستمرار صرخة ربنا، ارجعوا توبوا، غير الطريق والمسلك بتاعك. في الدير بتاع ألمانيا كاتبين على الحيطة على مدخل الدير من بره آية جميلة عشان كل الناس تشوفها، كاتبين توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. كأنها دعوة لكل العالم، كل اللي يمشي ويشوف الحتة دي يقرأ الآية دي، دعوة للتوبة، ارجعوا عن طرقكم الردية واحفظوا وصاياي وفرائدي حسب كل الشريعة. وعلى فكرة لازم نفهم الحتة دي، ان لما ربنا بيقول احفظوا وصاياي، مش ان ربنا بيقول كده عشان يتحكم فينا، عشان يذلنا، اسمعوا كلام يحصل لكم. لكن الوصية زي ما شفنا قبل كده، ان الوصية هي لخير الانسان والسعادة الانسان والراحة الانسان. الوصية مش تحكم من الله في الانسان، او ان الله بيحد من حرية الانسان، او ان الله عايز يحرم الانسان، او ان الله بيمتحن الانسان بيشوفه بيسمع الكلام ولا لا. الوصية دي اتكلمنا عنها ان هي زي الكتالوج، طريقة التشغيل بتاعة الانسان، اللي لو مشيت على الكتالوج وعلى طريقة التشغيل تعيش مرتاح وتتمتع بحياتك وتدي انتاجية. لكن لو رميت الكتالوج وما استخدمتش الكتالوج، المكنة لازم هيحصل لها ايه؟ هتبوظ. عشان كده ربنا كان في الكلمة بتاعته احفظوا الوصية والشريعة، مش علشان بتحكم فيكم، لكن عشان مصلحتكم. التي اوصيت بها اباءكم والتي ارسلتها اليكم عن يد عبيد الانبياء، فلم يسمعوا بل صلبوا اقفيتهم، اقفية كأقفية أباءهم الذين لم يؤمنوا بالرب إلههم. صلبوا الأقفية يعني الرقبة مش عايزة تتني، مش عايزة تخضع، مش عايزة تطاوع. عناد الإنسان وكبرياءه ورقبته واقفة لفوق، مش عايز يسمع الكلمة. وبعدين بيقول كلمة صعبة قوي، لأنهم لم يؤمنوا بالرب. يعني إيه لم يؤمنوا بالرب؟ هم كانوا عارفين ان الرب هو يهوى، هو الاله اللي خالق، لكن يعني ايه لم يؤمنوا به؟ لم يثقوا فيه، لم يثقوا في وعوده، في كلامه، في مراحمه، في محبته، في عطيته. خدوا بالكم، دي اساس كل خطية احنا بنقع فيها. انا بغلط ليه؟ لاني مش واثق في ربنا. انا بروح اشتغي ليه؟ لاني مش واثق ان ربنا ممكن يفرحني، عشان كده بروح ادور على شهوة تفرحني. اي خطية بعملها معناها عدم ايمان، عدم ثقة في الله. انا بسرق ليه؟ لاني مش واثق ان ربنا ياكلني او يديني احتياجاتي، عشان كده بروح اعمل اللي انا عايزه، او باخد اللي انا عايزه بالطريقة اللي انا شايفها. عشان كده في كل خطية احنا بنعملها هي حالة عدم ثقة في الله، حالة عدم إيمان في الله. وبولس الرسول يقول آية: ما هو ليس من الإيمان فهو خطية. يعني الشيء اللي مش من الإيمان هو خطية. ورفض فرائده عهده الذي قطعه مع أبائهم وشهادته التي شهد بها عليهم، وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا. آية جميلة قوي. شوفوا كل إنسان ماشي ورا كل حاجة ثانية، وراء الباطل، يحصل إيه؟ هو نفسه يصير ثاني. إذا كنت التصقت بالفانيات وطلبت الحاجات الباطلة، أنت نفسك تصير ثاني. اللي أنت بتلتصق بيه تصير إليه. خدوا بالكم الآية دي، لأن هنيجي نشوف شخصية تانية التصقت بربنا فكان ليها مصير آخر. صاروا وراء الباطل فصاروا باطلا وراء الأمم الذين حولهم، الذين أمرهم الرب ألا يعملوا مثلهم، وتركوا جميع وصايا الرب إلههم، وعملوا لأنفسهم مسبوكات عجلين، وعملوا سواري، وسجدوا لجميع جند السماء، وعبدوا البعل، وعبروا بنيهم وبناتهم في النار، وعرفوا عرافة وتفاءلوا. حكاية العرافة دي الانسان باستمرار عايز يعرف ايه اللي هيحصل بكرة، فبيلجأ لأي حاجة تقول له كلمة عن بكرة، منها العرافة والتنجيم والسحر والابراج والحاجات دي كلها. وتفاءلوا وباعوا انفسهم لعمل الشر في عيني الرب لاغاظته. شوف احنا في اوقات كتيرة بنوصل للحالة دي، ان احنا نبيع نفسينا بصك لعمل الشر عشان نغيظ ربنا. فغضب الرب جدا على اسرائيل. وهنا غضب ربنا مش من الغيظ، لكن غضب ربنا هنا بالتأديب، لانه عايز ينجي حتى في اللحظة الاخيرة. حتى لما ضرب عزيا كان ضربته دي كلها رحمة، ونحاهم من امامه ولم يبقى الا ست يهوذا وحده، لان المملكة الشمالية كان فيها بقية الاصباط، ويهوذا ايضا حتى الست لوحده ده اللي كان عنده الهيكل وعنده الشريعة ما مشيش عدل طول الوقت. لم يحفظوا وصايا الرب الههم بل سلكوا في فرائض اسرائيل التي عملوها، فرغل الرب كل نسل اسرائيل واذلهم ودفعهم ليد ناهبين حتى طرحهم من امامه. وهنا ان الخطية ملهاش مصير الا الدينونة والا الطرح والرفض، لانه شق اسرائيل عن بيت داود قسم المملكة، فملكوا يربعان ابن ناباط، فابعد يربعان اسرائيل من وراء الرب وجعلهم يخطئون خطية عظيمة، وسلك بنو اسرائيل في جميع خطايا يربعان التي عمل ولم يحيدوا عنها، حتى نحى الرب اسرائيل من امامه كما تكلم عن يد جميع عبيده الانبياء، لان ربنا ارسل انذارات كتيرة لكن هم صمموا على موقفهم، فسبي اسرائيل من ارضه الى شور الى هذا اليوم. فتسلم للسبي واتخذوا من ارض الميعاد وراحوا لاشور، وحتى لما انتهت مملكة اشور ما رجعتش لمملكة اسرائيل مرة تانية، بعكس مملكة يهوذا اتثبت في بابل لكن رجعوا مرة تانية عشان يجي من نسلهم السيد المسيح. لكن المملكة الشمالية دي كان فقد كل اتصال بينها وبين الله. واتى ملك اشور بقوم من بابل وكوت وعو وحماه وسفراويم، واسكنهم في مدن السامرة. كان ملك اشور ده عنده خطة عجيبة جدا عشان ما تحصلش قيامة تانية للدول، حاول يعمل حاجة اسمها انه يذوب القوميات. يذوب القوميات يعني ايه؟ ما يخليش لاي شعب هوية، فيقوم يعمل ايه؟ يخلط الشعوب بعضيها ببعض عشان ما فيش اي شعب من الشعوب يقدر يتجمع مرة تانية ويعمل ثورة ضده. فراح جمع من كل الممالك اللي احتلها وجاب ده على ده على ده على ده. فالسامرة دلوقتي خد الناس اليهود اللي كانوا فيها وداهم اماكن بعيدة، وجاب الناس من اماكن بعيدة وسكنهم في السامرة عوضا عن اسرائيل، فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها، وكان في ابتداء سكنهم هناك انهم لم يتقوا الرب، كانوش يعرفوا يهوى والارض دي بتاعت يهوى، فارسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم، برغم ان كان شعب اسرائيل ساكن قبل كده والسباع دي ما كانتش بتاكلهم، لكن الشعب الجديد اللي جه ده دخل ارض، والارض دي كانت ارض الموعد، ارض كنعان، الارض المقدسة الموعود بيها، فهم ما كانوش يعرفوا حاجة، فصارت الطبيعة عليهم من خلال الوحوش اللي كانوا فيها. وكأن يعني فعلا لما يبقى الانسان ليه علاقة بربنا حتى الوحوش وحتى الطبيعة السائرة تخضع له، ولكن لما بيفقد العلاقة دي بيحصل انه بيفقد السلطان على كل شيء. فكلموا ملك اشور قائلين ان الامم الذين سبيتهم واسكنتهم في مدن السامرة لا يعرفون قضاء اله الارض. الناس دول ناس وسنين على قديهم، قالوا اكيد السباع اللي جات دي نتيجة ايه؟ ان الاله بتاع حتة الارض دي غضبان. كان عندهم فكرة ان كل حتة من الارض ليها اله، الجبل ليه اله، الوادي ليه اله، المية ليها اله، فقالوا اذا كان مش قادرين نعيش في المكان ده يبقى اله المكان ده غضبان، فتصرف لنا في الموضوع ده شوفوا يرضى بايه. وهنا نظر ربنا كأنه إله من ضمن الإيه؟ الآلهة الكثيرة. لا يعرفون قضاء إله الأرض، فأمر ملك أشور قائلا ابعثوا إلى هناك واحد من الكهنة الذين سبيتموهم من هناك، فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء إله الأرض. فأتى بواحد من الكهنة الذين سابوهم من السامرة وسكن في بيت إيل وعلمهم كيف يتقون الرب. راح مرجع ناس من كهنة اليهود وعلموهم اسم ربنا، لكن ما ادهمش الوصايا ولا الشريعة ولا الذبائح ولا العهد، فصار الموقف أردى. ليه بقى؟ فكانت كل أمة تعمل آلهتها ووضعوها في بيوت المرتفعات التي عملها السامريين في الأماكن اللي كانوا عاملينها قبل كده في المرتفعات، كل أمة في مدنها التي سكنت فيها. فعمل أهل بابل سكوت بنوس، وأهل كوت عملوا برجل، وأهل حماه عملوا أشبينة، بلعيون عملوا ليحز وترطاق، والسفرايميون، وكانوا يحرقون بنوهم بالنار لأجر ملك وعن ملك إلهي سفرايين، فكانوا يتقون الرب ويعملون لأنفسهم من أطرافهم كهنة مرتفعات، كانوا يقربون لأجلهم في بيوت المرتفعات، كانوا يتقون الرب ويعبدون آلهتهم كعادتهم في الأمم. يعني صار الموضوع ان ربنا زق زي اي ايه صنم وزي الهه من الالهه دهيت الذين سابوهم من بيوتهم. والى هذا اليوم يعملون كعادتهم الاول، لا يتقون الرب. خدوا بالكم من الكلام، مره يقول يتقون الرب ومره يقول ايه. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيعارض نفسه؟ لا، هو يتقون الرب كصوره ايه شكلية، ان ده اله الارض دهية، لكن في واقع الامر هم لا يتقون رب، ما لهمش علاقة بيهوى خالص، ولا يعملون حسب فرائدهم وعوائدهم ولا حسب الشريعة والوصية التي امر بها الرب. وهنا بيوضح معنى كلمة لا يتقون الرب. بني يعقوب الذين جعل اسمه اسرائيل، وقطع الرب معهم عهدا وامرهم قائلا لا تتقوا آلهة اخرى، ولكن دلوقتي ربنا بقى واحد من ضمن الآلهة الاخرى، ولا تسجدوا لها ولا تعبدوها ولا تذبحوا لها، بل انما اتقوا الرب الذي اصعدكم من ارض مصر بقوة عظيمة وذراع ممدودة، وله اسجدوا وله اذبحوا، واحفظوا الفرائض والاحكام والشريعة والوصية التي كتبها لكم لتعملوا بها كل الأيام، ولا تتقوا آلهة أخرى، ولا تنسوا العهد الذي قطعته معكم، ولا تتقوا آلهة أخرى، بل إنما اتقوا الرب إلهكم وهو ينقذكم من أيدي جميع أعدائكم. فلم يسمعوا بل عملوا حسب عادتهم الأولى، فكان هؤلاء الأمم يتقون الرب ويعبدون تماثيلهم، وأيضا بنوهم وبنو بنيهم كما عمل أباءهم، هكذا هم عاملون إلى هذا اليوم. دول الناس اللي سكنوا فين بقى؟ في السامرة. عشان كده ده يرينا في العهد الجديد سبب العداء اللي كان ما بين اليهود والسامريين، ان دول اصل السامريين خليط من شعوب كتيرة ومعهم شوية يهود، معهم شوية من شعب ايه اسرائيل، يعني الحكاية كانت ملخبطة جدا معاهم. لكن اليهود ظلوا محتفظين اللي هم المملكة الجنوبية، لما رجعوا من السبي كانوا محتفظين بالهوية بتاعتهم، ما اختلطوش ببقية الشعوب وعاداتهم. عشان كده كان اليهود بقى في ايام المسيح يحتقروا السامريين، بالرغم ان هما الاثنين كان فيهم نفس الفرع او الايه الاصل، لكن لان السامريين اختلطوا باوثان وبعبادات وبثقافات مختلفة، ما كانوش نسل نقي لكن كان نسل ايه؟ خليط. فدي قصة نشأة السامريين بقى، اللي لما تيجي تقرا في العهد الجديد تعرفوا ان ليه نشأت العداوة. اليهود كانوا لا يعاملون السامريين. لكن الحاجة اللطيفة طبعا ان المسيح دخل السامرة، المرأة السامرية، وناس كتيرة امنت في السامرة بشخص المسيح، وكان اول منطقة انتشرت فيها المسيحية كانت اهل السامرة في سفر اعمال الرسل، اللي هم الملائكة او القوات الغيبية. طبعا كان في ملائكة، ومثلا تروحي تتفرجي على الحضارة الاشورية في متحف زي متحف البرجمون يلاقي سملك ملائكة، لان فكرة الخليقة الاخرى كانت موجودة حتى عند الفراعنة. حتى عند الفراعنة كان لما يجي يرسم الشمس يرسم الشمس مجنحة، معناها انها خليقة سماوية. فهم عارفوا الحاجات دهيت. وحتى نبوخذ نصر فاكرينه لما شاف الثلاث فتية في اتون النار وشاف معاهم ملاك، قال الرابع ده شبيه بايه؟ بابن الالهة. يعني كان عندهم خلفية عن الحاجات دهيت. ده في الوقت اللي انتهت فيه المملكة الشمالية ولم تقم لها اي قائمة، وده كان سنة 723 قبل الميلاد. اشور اللي هي منطقة من اول سوريا العراق، وبابل هتطلع في نفس المكان بس شمال شوية، وهتاخد كل الاماكن دي تاني، فارس ومادي.